السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل ما تبقى من الأحاديث في متن الأربعين النووية، سائلا الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. بسم الله.
بسم الله، احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان.
سنت. هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود، فيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عادته إذا أراد التنبيه على أمر هام كان ينادي من يريد تنبيهه، ولقد تكرر منه صلى الله عليه وسلم مثل قوله لمعاذ: يا معاذ، وهو يقول له: لبيك وساديك، فيقول له سلم يا معاذ، فيعيد عليه ثلاثا. وهنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بقوله: يا غلام، وفي لفظ: يا غليم، بالتصغير. والغلام هو من لم يبلغ الحنث ولم يبلغ السن البلوغ أو التكليف، وقد يطلق على الرجل البالغ غلاما من باب الافتخار به، كما قال سلمة بن الأكوع: خذها وأنا الغلام. فهذا من باب الافتخار ومن باب الاعتزاز. قال له: يا غلام، أو يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والخلفية هنا إما أن تكون على الدابة، أردفه على الدابة، أو أنه يمشي خلفه. وقد جاء في رواية بأنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يردف كثيرا على الدابة، وهذا يجوز إذا كانت الدابة تتحمل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هو ابن عمه، وكان غلاما ذكيا لوذعيا فطنا، فكان رضي الله عنه يبادر فيضع وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عمن وضعه فيقال ابن عباس فيدعو له عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبلغ ابن عباس رتبة عظيمة في الدين والملة والعلم، حتى إن عليا كان يثني عليه فيقول ابن عباس: إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. فلم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الكلمات، وإنما هيأه لذلك، قال: يا غلام. وهذا تنبيه حتى يجتمع قلبه وقالبه وكليتيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. إني أعلمك كلمات يعني جمل، إني أعلمك كلمات يعني جمل. هذه الكلمات العظيمة قال النبي عليه الصلاة والسلام في أولها: احفظ الله يحفظك. هذا أول وصية وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها ابن عباس. والقاعدة الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن هذه الوصية لمجموع الأمة، واختصاص ابن عباس بها لأجل نقلها لعلم النبي عليه الصلاة والسلام بفطنته وحفظه وذكائه. احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله؟ احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، والمقصود بأوامر الله كل ما أمر الله جل وعلا به، ويتضمن أيضا اجتناب نواهيه. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله واجتنب نواهي الله وقف عند حدود الله. يحفظك يعني يحفظك الله جل وعلا في دينك وفي دنياك. فإذا حفظت أوامر الله جل وعلا حفظك الله، وحفظ الله لك في أمور الدين وفي أمور الدنيا. أما في أمور الدين فيوفقك للصراط المستقيم ويثبتك عليه. فإذا كان الإنسان مستجيبا لله ومستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله في دينه، وليس هناك أعظم من الثبات على الدين أبدا، ليس هناك أعظم من الثبات على الدين. ولذلك من حفظ حدود الله وامتثل أوامره واجتنب نواهيه حفظ الله عز وجل عليه دينه. ولذلك يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأعظم شيء هو أن يسعى الإنسان لحفظ الدين كما مر، لحفظ دينه كما مر معنا من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على الإسلام والدين: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حفظ الدين، أن يوفق إليه. ولذلك التوفيق إلى الدين على قسمين: توفيق إلى الإسلام وتوفيق في الإسلام. أما التوفيق إلى الإسلام فأن يهدى إلى دين الإسلام، وأما التوفيق في الإسلام بأن يكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنه، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي، قال أمتي، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني سيحصل في هذه الأمة المحمدية عليها على نبيها أفضل الصلاة وأتم التسليم، سيحصل فيها فرقة واختلاف، فنسبها إليه يعني أمتي، قال أمتي، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ وانظر إلى فقه الصحابة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هداية في الصراط. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والمقصود أن الإنسان حينما يحفظ الله جل وعلا، وذلك بحفظ أوامره وحدوده، سيحفظه الله في دينه، سيحفظه الله في دينه، وهو الهداية في الإسلام كما أنه هدى إلى الإسلام. وأيضا يحفظه في دنياه، يحفظه في دنياه، فيمتعه بسمعه وبصره وبدنه وقوته وعافيته وفي ولده أيضا. يقول جل وعلا: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فالله تعالى حفظ هذين اليتيمين بسبب صلاح أبيهما، بسبب صلاح أبيهما، كما في قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف. قال: وأما قال حينما بين له وأفصح له، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح، وكان أبوهما صالح. فصلاح الآباء يعود حتى على الذرية. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كان يقول لولدي: والله إني لأطيل في صلاتي رجاء حفظك، أن يحفظك الله، أن يحفظك الله. وأيضا أن يحفظ العبد في أعضائه وبدنه. وقد ورد عن بعض السلف أنه بلغ 100 أو تجاوز 100 وهو في صحة وعافية، وهذا مثل البغوي والجويني وجمع من 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 العلماء أن الله تعالى عافاهم في أبدانهم. حتى أن الجويني مرة خرج مع تلاميذه للصحراء للنزهة، فقفز قفزة شاب وهو قريب، وهو في الثمانين، قيل في الثمانين أو في التسعين، فتكلم الناس في ذلك، فالتفت إليهم فقال: تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، يعني حفظناها من المعاصي، احفظ الله يحفظك. وهذا لا يلزم منه أن يكون العالم أو الصالح إذا مات شابا أو ابتلي شابا أنه لم يحفظ الله، لا. ولذلك النووي الذي نحن نشرح متنه توفي وعمره في عشر الخمسين، يعني توفي عمره 45 سنة أو 46 سنة، والشافعي رحمة الله عليه ولد عام 50 و100 وتوفي عام 400، يعني عمره 54 سنة. هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، يعني لا تكون قاعدة مضطردة، وإنما المقصود بأن الله جل وعلا يحفظ عبده، وقد يكون من حفظ الله جل وعلا لعبده قبضه إليه، أن يقبض عبده إليه حتى لا يقع في الفتن، وحتى يكون قد أدى الذي عليه، ويكون ممن خصهم الله جل وعلا. احفظ الله يحفظ، إذن حفظ الله يكون بحفظ أوامره والوقوف عند حدوده. يحفظك الله في الدنيا والدين كما ذكر، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أينما كنت فالله تعالى حافظك. فإذا حفظ العبد أوامر ربه جل وعلا حفظه الله أينما اتجه وأينما كان، أينما اتجه وأينما كان. ولذلك قد يسخر الله جل وعلا لك من الأعداء من يحفظونك، حتى يكون من جنس البهائم من يحفظك. روي عن بعض السلف أنه كان نائما فمر عليه رجل وإذا على رأسه ثعبان يدب عنه، ثعبان وهو العدو اللدود لجنس البشر يذب عن هذا الرجل النائم، حفظه الله. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه فركب البحر فانكسرت به وبأصحابه السفينة أو به السفينة، فألجأته إلى جزيرة فإذا بالأسد في هذه الجزيرة، فقال له: إني صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهش له الأسد بذيله فأخذ يدله على الطريق، ومعلوم أن الأسد عدو للإنسان، لكن الله تعالى حفظ عبده سفينة لأنه كان ممن حفظ الله جل وعلا. ولا يخفاكم قصة الثلاثة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف، أصحاب الغار، قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فنجاهم الله عز وجل بسبب أنهم حفظوا الله، حفظوا الله. ولا أريد أن أذكرها لأنها معلومة ووقتنا قصير، وهذا اليوم هو اليوم قبل الأخير من الدورة، وهي معروفة قصة الثلاثة أصحاب الغار. فلما حفظوا الله فالرخاء حفظهم الله جل وعلا في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فتعلق بالله جل وعلا واسأله. ولذلك أهل الإيمان دائما يسألون الله جل وعلا ويكثرون من سؤاله، حتى ثبت عن الصحابة وعن السلف أنهم كانوا يسألون الله كل شيء، حتى بعضهم كان يسأل الله الملح لطعامه، اللهم أعني على شراء الملح لطعامي أو ارزقني الملح لطعامي، وإذا انقطع شسع نعل أحدهم قال اللهم أعني عليه. فكانت قلوبهم معلقة بمن في السماء جل وعلا وتقدس، يسألون الله في جميع أحوالهم وشؤونهم وأمورهم، يسأل الله في كل شيء. وهذا مظهر من مظاهر التوحيد، هذا مظهر من مظاهر الإيمان والتوحيد والتعلق بالله، هذه العبودية المحضة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والسؤال هنا: هل يجوز سؤال المخلوق؟ الجواب نعم، إذا كان فيما يقدر عليه وكان حاضرا، يعني يجوز لك أن تسأل المخلوق، تقول: يا فلان أعني على حمل هذا المتاع، يا فلان أقرضني مثلا، هذا يجوز. لكن الذي يحرم هو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو سؤال المخلوق الغائب في أمر لا يعلمه، كأن تقول لشخص في بلاد بعيدة تستنجد به يا فلان وهو لا يعلمه، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، تستعين بالله جل وعلا في جميع أمورك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا هو الإيمان بالقدر، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. الآن بعض الناس يذهب في سيارة، اثنان في سيارة فيحصل حادث، يموت قبلها أي طيب، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وهذا هو التوكل على الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو التوكل والتفويض، تفويض الأمر لله جل وعلا. بمعنى أن الإنسان لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوصلوا إليه نفعا لم يكتبه الله فلن يستطيع، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله لن يضروه أبدا أبدا. هذا هو التوكل. أي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ولذلك هذا التوكل ينبغي أن يكون حاضرا في قلب المؤمن، حاضرا في قلب المؤمن. ولذلك يضعف كثير من الناس، يضعف التوكل في قلوب كثير من الناس بسبب الدنيا وحب الدنيا، فيخافون من قطع الرزق مثلا، يخافون من كذا. صحيح أن الإنسان مأمور ببذل الأسباب، لكن في الأشياء التي هي عند الله جل وعلا يجب أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى، والأمر كله لله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولذلك ينبغي لك أن تيأس مما في أيدي الخلق، أن تيأس مما في أيدي الخلق، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله عليك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الجملة، قال
رفعت الأقلام وجفت الصحف.
نعم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى رفعت الأقلام يعني انتهت من كتابة كل شيء، لأنه كما مر معنا بأن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وجفت الصحف يعني يبست الكتابة في الصحف، بمعنى أن الأمر قد انتهى، فالله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. هذه رواية الترمذي بإسناد صحيح. ثم في رواية أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام، نعم
احفظ الله تجده أمامك،
نعم احفظ الله تجده أمامك. ثم
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، نعم، في الشدة.
احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كان من عادة المشركين أنهم لا يعرفون الله إلا في الشدة، كما قال سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فقد يقع بعض المسلمين في جنس ما يقع به، ما يقع فيه بعض المشركين أو ما يقع فيه المشركون، حينما لا يعرفون الله إلا في الشدائد، حينما لا يعرفون الله إلا في الشدائد. لا، وإنما العبد ينبغي له أن يعرف الله في الرخاء أولا، وأن لا يكون دعاؤه ولا عبادته وقتية أو موسمية، بل يجب عليه أن يعبد الله على الدوام، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت، اليقين هنا الموت. فالواجب على المسلم أن يتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفه في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء، يعني كن عبدا لله جل وعلا في رخائك، لأن النفس البشرية في حال الشدة تخلص لله. حتى المشركين عبدة الأصنام إذا كانوا في الضائقة يخلصون لله، إذا كانوا في الشدة واللأواء والمصائب تجدهم يخلصون لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، يعني وتلاطمت بهم الأمواج وخافوا على أنفسهم، دعوا الله مخلصين له الدين. فطبيعة النفس البشرية أنها في الشدة لا تحتاج إلى من يوصيها بدعاء الله جل وعلا، فهي مباشرة تدعو الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على حالة غفلة الإنسان في حال الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يعبد الله وأن يقدم العمل الصالح حتى ينجيه الله جل وعلا في الشدة. وهل يوصف الله جل وعلا بالمعرفة؟ قال: يعرفك بالشدة. الجواب: لا، وإنما يوصف بالعلم سبحانه وتعالى، فالله العالم العليم العلام. وأما هنا فلأجل المناسبة، المقابلة، مقابلة هنا، تعرف إلى الله يعرفك، وإلا ربنا جل وعلا لا يوصف بالمعرفة. لماذا لا نبغى ناس جدد؟ لماذا نقول بأن الله لا يوصف بالمعرفة؟ يسبقها جهل. أحسنت، بارك الله فيك. لأن المعرفة يسبقها جهل، لأن المعرفة يسبقها جهل، والله جل وعلا منزه ومنزه عن مثل هذا. ولذلك ربنا جل وعلا وصف نفسه بماذا؟ بالعليم والعلام والعالم جل وعلا وتقدس. يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم.
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك.
نعم، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا ما ذكرناه من الإيمان بالقدر، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ضربت أردت أن أضرب مثال، فنبهون الإخوان على قطعة الحديث. المقصود أن بعض الناس الآن يذهب في سيارة مع زميل له، فيحصل أن يرتكب السائق خطأ فيموت، فيحصل حادث فيموت الذي بجوار السائق، وقد مر الموت على الاثنين، فالله جل وعلا قدر على هذا أن يموت، مع أن السائق قد يكون الخطر إليه أقرب لكون المقود قريب منه ومن صدره، ومع ذلك يموت الذي بجواره، فمر عليه الموت. وما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني الإصابة هذه لم تكن خطأ، وإنما قدر الله جل وعلا عليك ذلك. وقس هذا الأمراض والأسقام وغير ذلك من المصائب التي تعترض الإنسان. وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن مع
أن النصر
مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. واعلم أن النصر مع الصبر، فالله جل وعلا أمر بالصبر وجعل عاقبة الصبر هو النصر. قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد جاء كما في حديث ثوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، فما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. وعاقبة الصبر النصر في كل شيء، في الأمور الفردية وفي الأمور الجماعية وفي الأمور الأممية، فكل من صبر فعاقبة الصبر النصر بإذن الله جل وعلا. ولذلك الاستعجال والحمق والطيش عاقبته الهزيمة، فقد ينتصر انتصارا وقتيا لكنه قد يهزم هزيمة عارمة عامة. أما الذي يصبر فالله جل وعلا ينصره ويؤيده وتكون العاقبة له. ولذلك قال ربنا جل وعلا: إن الله مع الصابرين. هذه معية عظيمة، والله يحب الصابرين. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال كثير من أهل العلم: في هذه الآية لم يجعل الله جل وعلا حدا أو نهاية للأجر بالنسبة للصابرين، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ما هو؟ الصبر حبس النفس وقهرها على الشيء أو على الشيء. الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلم. صبر على طاعة الله، الطاعة تحتاج إلى صبر، قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الكفارات والدرجات قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني الصبر على الوضوء في حال الشدة، وصبر عن معصية الله، فيحتاج حبس النفس لأن النفس طبيعتها ميالة إلى الشهوات، وصبر على أقدار الله المؤلمة من فقد محبوب أو حصول مرهوب، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن الفرج مع الشدة. ومعنى هذا أن الفرج لا يأتي إلا بعد ضيق، كما يقول الأول: اشتدي أزمة تنفرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فدائما الفرج يأتي بعد الضيق، ولذلك إذا بلغ الأمر مبلغا عظيما من الضيق والكرب والشدة جاء الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس إلى الله جل وعلا، كيف أن الأمور ضاقت عليه وهو المؤيد بالوحي من الله جل وعلا، فهو يدعو قومه فضاقت عليه من جهة أقاربه، أمره الله بدعوة أقاربه فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأول من عاداه أعمامه أبو لهب وأضرابه، ثم عادته قريش فضاقت عليه، ضاق عليه الخناق عليه الصلاة والسلام، ثم أراد عليه الصلاة والسلام أن يلجأ إلى الطائف لعلهم يحمونه ليبلغ كلمة ربه، فواجه معارضة عنيفة ومواجهة قوية تمثلت في ضربه بالحجارة، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ضاقت عليه أخرى حينما منعته قريش من دخول مكة، فوقف المطعم بن عدي مجيرا له. ثم بعد ذلك حوصر محاصرة اقتصادية اجتماعية حينما كتبت قريش تلك الصحيفة الجائرة، فلجأت بنو هاشم إلى الشعب، شعب أبي طالب، فانظر إلى الحصار كيف بدأ. ثم بعد ذلك يطارد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته، قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حوصر حتى في بيته، يعني انظر إلى تضييق الخناق عليه ومحاصرته. ثم يخرج من بيرهم فتضيق الدائرة أكثر وأكثر حينما لجأ إلى الغار، حينما لجأ إلى الغار، ويسجل القرآن هذا اللجوء بقوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم بعد ذلك يبدأ الفرج من الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى المدينة، ويبدأ الإسلام بالانتشار حتى تدخل مكة وتصبح دار إسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فيتسع الأمر اتساعا عجيبا حتى يبلغ الإسلام هذا المبلغ الذي يستظل الناس بظلاله الآن. فانظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت فردية، فدعا أبا بكر ثم أبو بكر دعا وضاق الخناق عليهم ثم اتسع بعد ذلك. وحتى في مسائل الرزق قد تضيق على الإنسان دائرة الرزق وكذا، فتضيق تضيق عليه جدا فيأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يسخر له عباده. وإن الفرج مع الكرب، فإذا ضاقت الأمور فرجت بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا في أمور قضية حتى في القضايا الاجتماعية، لذلك بعض الناس يفتقد إلى الصبر وهو مأمور بالصبر، فقد يكون صاحب أسرة كبيرة وتكاليف الحياة عالية ومرتفعة فتضيق به الحياة، فيأتيه الفرج يأتيه الفرج من الله، لأن مع كل ولد رزقه، فالذي يستولد إنما يكثر من رزق الله جل وعلا. لأن بعض الناس الآن يعتقد أنه إذا كثر الأولاد قل الرزق، هذا غلط. هذا قول من لا يؤمن بالقدر حقيقة، قد يؤمن من قدر بلسان، لأن أصلا مع كل مولود كما مر معنا في حديث إن أحدكم يجمع فيكتب إيش؟ رزقه وأجله، فكل مولود معه رزق. أنا أعرف أناس سبق أني ذكرت هذا، يعني بلغ فيهم الفقر مبلغ حتى أنه كان يأخذ من الزكاة، فلما تزوج وكثر الأولاد أصبح هو يدفع الزكاة، والحال هي الحال. فالله جل وعلا من عليه بالرزق من حيث لا يشعر، وإن الفرج وإن الكرب وإن الفرج مع الكرب وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، مع العسر يسرا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يغلب يسر لن يغلب عسر يسري، والله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.
الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
أحسنت. هذا حديث أيضا عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، والنبوة الأولى فسرت بتفسيرين. التفسير الأول نبوة الأنبياء الأول من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والتفسير الثاني النبوة الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني إن مما أدرك الناس من كلام نبوة نبينا منذ أن بعثه الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا هو التفسير الثاني. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أيضا لها توجيهان. التوجيه الأول إذا لم تستحي بمعنى فقدت خلق الحياء فافعل ما شئت، وهذا ليس على سبيل الإباحة وإنما على سبيل التهديد، مثل قول الله جل وعلا فافعلوا ما شئت، ومثل قوله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومثل قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين. هذا ليس على سبيل الجواز أو الإباحة وإنما على سبيل التهديد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن من فقد الحياء يفعل ما يشاء، لا يستحي لا من الله ولا من خلق الله. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه، لأن إذا ذهب الحياء لا يبالي الإنسان بأي فعل قبيح. ولذلك وجد من الناس من يفعل القبائح التي يستحي منها جنس الحيوان فيفعلها ولا يبالي. لماذا؟ لأنه انتزع منه الحياء، وإذا انتزع الحياء من الإنسان فلا تسأل عنه في أي واد هلك. والتفسير الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فهو على سبيل الامتداح، بمعنى أن الأمر هذا الذي لا يستحى منه فافعله، أن الأمر هذا الذي هو متعارف عليه مما لا يستحى منه فافعله. إذا لم تستحي يعني من الإقدام على هذا الفعل الذي تعارف الناس على أنه مما لا يستحى منه ومن الأمور الطيبة فافعله، فافعل ما شئت، فافعل ما شئت، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي له أن تطغى عليه مراعاة الناس، لأن من الناس الآن من يراعي الناس أكثر من مراعاة الشرع، أكثر من مراعاة الشرع، فتجده مثلا يلبس لأجل الناس حتى يقال والله كذا، ممكن يسبل ثوبه ممكن كذا، وقد يفعل أشياء مراعاة لجانب الناس وهي مخالفة شرعية. فالحديث محمول على تفسيرين أو توجيهين. الأول إذا لم تستحي يعني إذا انتزع منك الحياء فاصنع ما شئت، والتوجيه الثاني إذا لم تستحي يعني لم يكن هذا الأمر مما يستحى منه فاصنعه وأقبل عليه. ومن الأمور التي قد يستحى منها وهو من الخجل إحجام كثير من الشباب عن حضور دروس العلم وحلق الذكر، فتجد بعض الشباب يقول أنا أستحي أحضر درس العلم وحلق الذكر، وهذا ليس بحياء، هذا إيش؟ خجل، هذا خجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي لا تستحي وكذا، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ففرق بين الحياء والخجل. فالحياء مثلا أن يحضر الدرس لكن قد يستحي أن يزاحم بالركب، هذا حياء، يقول أنا أوقر الكبير وأحترم الكبير وأوقر الصغير ولا أريد أن كذا مثلا، هذا يسمى حياء. لكن أن يصد أو أن لا يحضر هذا خجل، يقول أنا ما أحضر والله أخجل من الناس أستحي من الناس، هذا مذموم. ولذلك قال بعض السلف لا ينال العلم متكبر ولا خجول، لا ينال العلم متكبر ولا خجول. كذلك المطالبة بالحق بحقوق الإنسان، بعض الناس له حقوق مشروعة فيخجل عن المطالبة بها، يقول أنا أستحي، هذا يسمى خجل. فإذا كان يعني تركه لله جل وعلا هذا مما لا بأس به، لكن أن يكون يتمناه ويرغب فيه فهذا يسمى خجل وليس بحياء. والحياء من أعظم الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حييا، حتى صح أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. والحياء مجمع الفضائل وقطب رحى الأخلاق، الحياء مجمع الفضائل وقطب رحى الأخلاق، فإذا ذهب الحياء ذهبت جملة عظيمة من الأخلاق، وإذا وجد الحياء وجدت كثير من الأخلاق وحضرت. ولذلك يعتني الإنسان بالحياء ويطلبه، لأن الأخلاق هذه تأتي بالدربة، مثل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالذي مثلا نشأ على عدم الحياء ثم هداه الله جل وعلا يسأل عن الطرق التي تعين على الحياء، وفي الخد وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، يطلب الإنسان ذلك ويستدعيه، وأيضا يبحث عن الوسائل التي تعين على الحياء. والحياء على قسمين، فطري طبعي غريزي يعني في الإنسان، ومكتسب مما يكتسب. يعني بعض المحققين يرى بأن الحياء غريزي لا يكتسب، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل الحياء يكتسب كما تكتسب باقي الأخلاق. نعم.
استقامة رب الإيمان. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم.
حسنت. هذا حديث عظيم فيه بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على السؤال عما ينفعهم. ولقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أسئلة عما ينفع، فكثير من الصحابة رضي الله عنهم يسألون عما ينفعهم، ومن ذلك هذا الحديث، حديث أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني، ها؟
قل لي في الإسلام
قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام يعني في دين الله وفي شريعة الله، قل لي في الإسلام قولا يعني انصحني أو قل لي أو أوصني في الإسلام، يعني في أمور الدين، ولا يريد أمور الدنيا، هو قصد أمور الدين التي تقربه إلى الله. لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو لا أسألك عنه بعده، لا أسألك عنه بعده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وصية جامعة ليس هناك أعظم منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما خصه الله جل وعلا به عن باقي الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم. وما هي جوامع الكلم؟ هو الكلام القليل المشتمل على معاني كثيرة، المشتمل على معاني كثيرة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حال الرجل يريد كلمة جامعة ويريد وصية نافعة يتمسك بها، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. والقول هنا قول اللسان وقول القلب، لأن القلب له عمل، قول القلب وقول اللسان. فالمقصود أن يقول قل آمنت بالله، يعني يقول هذا بلسانه ويعتقد بجنانه ويعمل بأركانه وجوارحه. ثم استقم على ذلك، يعني كن مستقيما على ذلك. وكيف تكون الاستقامة؟ الاستقامة تكون بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذلك يقولون أشق ما على النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. قالوا لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لها، فاستقم كما أمرت. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالإيمان والاستقامة عليه، الإيمان والاستقامة عليه. قال: قل آمنت بالله، يعني قل بلسانك واعتقد بقلبك واعمل بجوارحك، ثم استقم يعني على هذا الإيمان. وكيفية الاستقامة على الإيمان تكون بماذا؟ أولا بفعل الأوامر. فانظر كل أمر أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني اجتناب النواهي، كل ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تجتنبه. وكذلك الحرص ببذل الوسائل الأخرى التي تعين على الثبات على الإيمان، منها كثرة التعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وسؤال الله جل وعلا به، لأن الله أمر بذلك، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. الأمر الآخر طلب العلم، من أفضل الأمور والوسائل التي تعين على الثبات على الإيمان، لأن الإنسان بطلب العلم يعرف الأحكام الشرعية ويكون قريب من الله. ولذلك ربنا جل وعلا حصر الخشية في أهل العلم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن من كان بالله أعرف وأعلم كان منه أخوف وله أعبد. هذه القاعدة. فكلما كان الإنسان قريبا من الله عالما بربه جل وعلا كان خائفا منه عابدا له حق العباد. نعم.
الاقتصار على الفرائض يدخل الجنان. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
أحسنت. هذا حديث عظيم يبين أن من حافظ على الفرائض والمكتوبات أدخله الله الجنة إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات. والمقصود بالمكتوبات يعني الصلوات المفروضة، وهي خمس، وهي خمس. والصلاة كما لا يخفاكم أول ما فرضها الله 50، ثم خففها إلى 5، قال: هي 5 بالفعل 50 بالميزان. أرأيت إن صليت المكتوبات، يعني الفرائض الخمس، الفرائض الخمس وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصمت رمضان وهو الشهر الواقع بين شوال، بين شعبان وشوال، وقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وأحللت الحلال يعني اعتقدته والتزمته، وحرمت الحرام يعني اعتقدته والتزمته واجتنبته، يعني التزمت، مقصود اعتقدت حرمته. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا يدلنا على أن من أتى بأركان الإسلام ثم ابتعد عن المحرمات وفعل المباحات فإن هذا طريق له إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وقد تعددت هذه المسائل من عدد من الصحابة، منها الحديث الذي في الصحيحين أن أعرابيا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ماذا فرض الله علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وذكر له الصيام والزكاة وغيرها، فلما أدبر قال الرجل فوالله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فمن أتى بهذه الفرائض كانت سببا من أسباب دخوله الجنة. وهذا لا يعني أن يقتصر العبد عليها، لأن النوافل معينة لهذه الفرائض، ولذلك هذه الفرائض مقاصد مقاصد، وأما النوافل فهي تقوي هذه الفرائض فتجبر الكسر الحاصل في الفريضة وتسد النقص وترقع الخلل الحاصل في هذه الفريضة. ولذلك لا يتساهل الإنسان بالنوافل، عليه أن يأتي بالفرائض ولكن عليه أيضا أن يحافظ على النوافل. هذا الحديث فيه بيان لفرائض الإسلام التي تكون سبب من أسباب دخول الجنة، لكن المعلوم والمعروف والمعهود أن الإنسان إذا اقتصر على الفريضة أخل بها، وهذا مجرب أيضا، هذا مجرب. فمن أخل في الفريضة فمن اقتصر على الفريضة أخل بها، ولذلك شرعت النوافل لهذا الغرض، فتكون داعمة ومقوية ومبقية للفرائض بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
جوامع العمل الصالح. عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم.
أحسنت. هذا أيضا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال التي لها آثار عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. طبعا يضبط بالفتح وبالضم، وهي على القاعدة السابقة التي ذكرتها لكم، الطهور والطهور، والطهور هنا بالضم أفصح، وقيل بأن الفتح هنا لا معنى له، وبعض العلماء يرى بأن الفتح وجه صحيح، والصواب الضم. الطهور شطر الإيمان، فسر الطهور بالطهارة الحسية وفسر بالطهارة المعنوية. قيل الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء والاغتسال، فهو شطر الإيمان، وشطر معناه نصف، يعني نصف الإيمان، نصف الإيمان. لماذا؟ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ولا تصح إلا بالطهارة، فكأنه جعل الصلاة في مقابل الاعتقاد، في مقابل الاعتقاد، لأن الركن الثاني. والله تعالى سمى الصلاة إيمانا كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإيمانكم والإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن الصحابة سألوا عن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، لأن القبلة ما حولت إلا بعد 16 شهرا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وفسر بالطهور المعنوي، وهو الذي ضد الشرك، الذي هو ضد الشرك. الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان يعني قول الحمد لله تملأ الميزان. ولا يخفاكم أن كلمة الحمد لله من أجل الأعمال ومن أفضل الأقوال ومن أسنى العبادات وأعلاه، الحمد لله. ولذلك الله جل وعلا افتتح أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين. وأيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرا ما يحمدون الله، وأمر الله بحمده وقال وقل الحمد لله، وأهل الجنة يحمدون الله إذا دخلوه، واللام في الحمد للاستغراق، يعني المحامد كلها لله جل وعلا. فالحمد لله تملأ الميزان، والميزان المقصود به ميزان العبد يوم القيامة، العبد يوم القيامة حينما توزن الأعمال، حينما توزن الأعمال الحمد لله تملأ الميزان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حث على كثرة حمده، على كثرة حمد الله جل وعلا، وبين أنها من غراس الجنة، وبين فضلها عليه الصلاة والسلام. وفي الأذكار للنووي جملة من الأحاديث في بيان فضل الحمد لله: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، وجاء في لفظ يملأان ما بين السماء والأرض. والحمد لله سبحان الله، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله
والحمد لله تملأ،
والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فإذا زاد العبد مع الحمد لله سبحان الله، فإنه يملأ ما بين السماء والأرض، يعني أجرا وثوابا. وسبحان الله سبحان فيها تنزيه لله جل وعلا، تنزيه له عن النقائص في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا منزه عن النقائص، فهو له الكمال المطلق والجلال المطلق والغنى المطلق. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أو هنا شك من الراوي، شك من الراوي، الحمد لله سبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال والصلاة نور، الصلاة نور، وهي هذه الصلاة المعروفة المعهود، صلاة الفريضة وصلاة النافلة. فالصلاة نور من الله سبحانه وتعالى، فالصلاة نور. ولذلك جاء في الحديث في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء، قال كثير من أهل العلم في تعليل النهي، قال لأن للصلاة أنوارا، فإذا رفع بصره إلى السماء فقد يخطف بصره، فللصلاة أنوار، ولذلك الصلاة نور. والصدقة برهان، الصدقة المقصود بها هنا الزكاة في قول أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم يدخل فيها الصدقة صدقة التطوع، لأن الصدقة في القرآن الأصل حينما ترد يراد بها الزكاة الواجب، مثل قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، يعني الصدقات هنا الزكاة، الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الزكاة صدقة. قال والصدقة برهان، ومعنى برهان يعني دليل على صحة الإيمان. لماذا؟ لأن الأصل في النفس البشرية محبة المال، يقول جل وعلا وتحبون المال حبا جما، ويقول جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس الخير هنا المال، فإخراج المال من اليد لا يكون بالسهولة، فإذا أخرج الإنسان زكاة ماله وتصدق استجابة لأمر الله جل وعلا ومحبة له، فإنما هذا دليل على صحة الإيمان، صدق اليقين، فقد قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب نفسه ومراد نفسه. والصدقة برهان، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، سمى الصبر ضياء أو بيّن بأن الصبر ضياء. والضوء هو النور المشتمل على الحرارة، النور المشتمل على الحرارة بخلاف النور، الضياء على خلاف النور، فهو نور مشتمل على حرارة، على حرارة. ولذلك الله جل وعلا قال في الشمس وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولذلك الشمس فيها، الشمس يصدر منها نور بحرارة بخلاف القمر، بخلاف القمر. ولذلك لما كان الصبر فيه مرارة وفيه حبس شدة ومجاهدة، ناسب أن يذكر الضياء هنا، ومن صبر كان الصبر ضياء له وينير دربه ويعرف كيف يعالج الأشياء، بخلاف الحمقى وبخلاف السرعان والعجلة والطائشين، هؤلاء لا يكون لهم نور ولا ضياء. والصبر ضياء، والصبر ضياء. ثم قال
والقرآن
حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون شافعا لك أو حجة عليك نعوذ بالله. وسبب ذلك هو العمل بالقرآن، فإن كان المرء ممن أخذ القرآن وأقام حروفه وحدوده فالقرآن سيكون شافعا له، وأما إذا هجر القرآن، هجر التحاكم إليه وهجر العمل به وهجر قراءته، فإنه سيكون حجة عليه والعياذ بالله. وقد جاء في أحاديث كثيرة أن القرآن إما حجة لك أو عليك، إما شافعا لك وإما حجة عليك. يأتي الصيام والقرآن يشفعان، والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ولذلك هذا القرآن إما يرحمك الله إما أن يكون لك أو عليك، يكون لك حينما تقرأه وتتدبره وتعمل بمقتضاه وتعمل بأوامره وتجتنب نواهيه، لأنه كلام الله جل وعلا. وأما إذا جعل الإنسان القرآن وراءه ظهريا وهجره ولم يرفع به رأسا فهذا سيكون حجة عليه والعياذ بالله. والقرآن حجة لك أو عليك. وأيضا قد يكون حجة لك في الدنيا يرحمك الله، وذلك حينما تقوم بالعمل به أو لا تعمل به وأنت تقرأ هذا القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، يعني يمشي ويسير، المقصود به الغدو الحسي والمعنوي، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني جميع الناس إما أنهم يعتقون أنفسهم من النار وإما أنهم يكردسونها في النار نعوذ بالله، وذلك بالعمل، عمل الصالح بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مطالب بأن يعمل العمل الصالح وأن يجتنب الأعمال المحرمة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فكأن الإنسان حاله مع نفسه كمن يبيعه، إما في سوق رابح وإما في سوق خسارة. فأما من عمل صالحا فالله جل وعلا يبارك له في حياته، كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، وإما أن يبيعها بخسارة حينما يترك طاعة الله ويميل إلى معاصيه. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار.
تحريم الظلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
حسنت. هذا الحديث حديث عظيم، ولقد كان أهل الشام إذا حدثوا به يجثون على الركب، وهو من الأحاديث العظيمة، وهو حديث قدسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. والحديث القدسي اختلف أهل العلم فيه إلى قولين، منهم من ذهب إلى أن الحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله، وفريق آخر قالوا بأن معناه من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني هو الصواب، لأننا لو قلنا بالقول الأول للزم منه أن يكون أعظم من القرآن، وذلك لقوة إسناده ولعلو إسناده، فهو من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله مباشرة، بخلاف القرآن فهو عن طريق جبريل، فالله تعالى أوحى بالقرآن عن طريق جبريل عليه السلام. وأيضا القرآن فيه تحدي بخلاف الحديث القدسي، فالصواب أن الحديث القدسي هو من الله معنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا. قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يا عبادي، هذا تلطف من المولى جل وعلا، والعباد جمع عبد، والناس كلهم عبيد لله إما اختيارا وإما اضطرارا، فما من أحد إلا وهو عبد لله. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والعبودية هنا عبودية اختيار أو اضطرار. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو التجاوز في الأشياء أخذا أو منعا مثلا. والظلم لا يحتاج إلى تعريف في واقع الأمر، ولذلك إذا جاءت لفظة الظلم ينقدح في أذهان الناس الأعمال المعروفة التي فيها تعدي وتجاوز من سلب الحقوق وأخذها، أو ضرب الأبشار بغير وجه حق، أو التلفظ والكلام بغير وجه حق، هذا كله من الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله تعالى حرم على نفسه صفة الظلم. قال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد، وجعلته بينكم محرما، فهو محرم أيضا بين العباد. ولذلك جاء في الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وفيها إثبات النفس لله جل وعلا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نهي عن الظلم، نهي عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، نعم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الأصل أن العباد في ضلال، ما من أحد إلا وهو في ضلال، ومعنى الضلال التعمية، يقولون ضل اللبن في الماء إذا أصبح داخلا فيه وعاما، هذا يسمى ضلال. والضلال يأتي في نصوص القرآن والسنة على معاني، منها الكفر، منها الكفر، ومنها الجهل، ومنها التوهم، ومنها عدم الاهتداء إلى الطريق، وهذه كلها موجودة في القرآن والسنة وفي لغة العرب، شيء من هذا كثير. ولذلك قال أبناء يعقوب لأبيهم إيش؟ قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني توهمك القديم. إن أبانا لفي ضلال مبين أيضا. المقصود بأن الضلال يأتي على معاني، وهنا المقصود به يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يعني الأصل أن الناس في عماية فهداهم الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا في سورة النجم: وإذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. المقصود بأن الإنسان أصلا أول ما يولد يولد جاهلا فيعلمه الله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى. قيل ضالا عن الإسلام، وقيل ضالا عن الطريق، فهدى، فهداه الله جل وعلا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. السين هنا طلبية، يعني أطلب الهداية مني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. جائع يعني عن الطعام، جائع بمعنى أنه لا يملك الطعام والشراب، فاستطعموني أطعمكم يعني أطلبوا مني الرزق أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم عار يعني ليس عنده ما يستر به عورته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، قدم الليل على النهار لأن الليل فيه ستر، ولذلك أغلب الجرائم تكون في الليل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولذلك كل بني آدم خطاء كما في الحديث: وخير الخطائين التوابون. وما من أحد من بني البشر إلا وهو يخطئ، لأن كل هنا من ألفاظ العموم، كل بني آدم خطاء، وتختلف الخطيئة باختلاف القائم عليها وباختلاف جنسها أيضا، فهناك الكبائر وهناك الصغائر. تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يعني أطلبوا المغفرة مني. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، فيغفر الله لهم. والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، والتائبون إلى الله أحباب الله سبحانه وتعالى. والذنوب على أقسام، منها ما له تبعات يحتاج إلى التخلص من هذا الذنب ومن تبعاته. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذه الجملة من الحديث القدسي جملة عظيمة، فيها بيان أن الله تعالى غني عن عباده وخلقه، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فلن يبلغ العباد أن ينفع الله جل وعلا، فالله تعالى مستغن عن العرش فما دونه، ولن يضروه جل وعلا كما تأتي الجمل الأخرى في الحديث: لو اجتمعوا كلهم على معصية الله فلن يضر الله جل وعلا شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي
لو أن أولكم،
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. قيل بأن هذه الجملة تفسر الجملة الأولى: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أولكم وآخركم، أول الخلق من هو؟ آدم، وآخرهم لا حد له. وقيل الخطاب هنا للموجودين: لو أن أولكم ممن هو موجود وآخركم ممن هو موجود، يعني حصر للأمم، وإنسكم وجنكم، الإنس والجن وهم الثقلان، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الصعيد هو الأرض، وجه الأرض، الصعيد هو وجه الأرض، ولذلك كما جاء في الآية صعيدا طيبا هو وجه الأرض، التراب الذي على وجه الأرض. قاموا في صعيد واحد يعني في أرض واحدة. لو أن أولكم، طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نكمل هذا الحديث القدسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن ربه جل وعلا أن الله جل وعلا قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يعني في أرض واحدة ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. وهذا يدلنا على عظم خزائن الله جل وعلا، وأن الله تعالى خزائنه ملأى، وأن الخلق كلهم إنسهم وجنهم لو قاموا فسألوا الله جل وعلا، كل واحد سأل الله مسألة، يعني يسأل مسألة ما يتمناه هو، يسأل الله جل وعلا كل شيء، ما ينقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما هو المخيط؟ الإبرة. أرأيتم الإبرة لو وضعتها في البحر ثم أخرجتها هل ينقص البحر؟ وهل يعقل أن يقال بأن البحر نقص منه كذا؟ ما يقال. مثل ما قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام لما ركب في السفينة فجاء عصفور وقف على حرف السفينة ثم نزل فأخذ قطرة من ماء البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذه القطرة بالنسبة لهذا البحر، أو كما ورد، أو كما ورد: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألة. تعرفون طبيعة النفس البشرية؟ الطمع. فالإنسان يحب إيش؟ أن يحصل على كل شيء حتى يوم القيامة، كما في الحديث الذي في الصحيحين: ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها يعني أحفظها لكم. والله جل وعلا جعل لكل إنسان كتابا، ويأتي هذا الكتاب يقرأه يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره، وكل إنسان
ألزمناه طائره.
لا، الآية إيش؟ كتاب ونخرج له
يوم القيامة كتابا،
يوم القيامة كتابا يقرأه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يقول جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد. جاء في حديث لا بأس بإسناده أن الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. فإذا عمل العبد حسنة كتبها الذي على اليمين، وإذا عمل العبد سيئة يقول له انتظر. الملك الذي على اليمين يقول الذي على الشمال اليسار انتظر، قال: فينتظر 6 ساعات، فإن تاب لم يكتبها، وإن لم يتب كتبها سيئة واحدة. وأما الذي على اليمين فيكتبها حسنة ثم تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، وهذا أدب عظيم، لم يقل ومن وجد شرا، قال: ومن وجد غير ذلك. وهذا فيه تربية وتعويد لنا أن نبتعد عن ذكر الشر أحيانا، أو الألفاظ التي فيها التي تنفر منها النفس. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم الإنسان إلا نفسه. ولذلك يوم القيامة حينما يحاسب كل إنسان يختم الله جل وعلا على لسان العبد: فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. المقصود بأن الإنسان يأتي يوم القيامة حينما يعرض له، تعرض الصحف، تعرض الدواوين، ينكر، فيقول الله جل وعلا له: ترضى شاهدا مما؟ قال: من نفسي، أريد شاهدا من نفسي. فيختم الله على لسانه: فتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل. نعم.
فضل الذكر. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
أحسنت. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذكر الله جل وعلا. وأيضا هذا الحديث فيه بيان كيفية تنافس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أعمال البر وأعمال الخير. إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفقراء، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون، وأمر هذه الشكوى عجيب. بماذا؟ بالتنافس في الخير. يقولون: ذهب أهل الدثور بالأجور، وجاء في لفظ: ذهب أهل الدور، وهذه اللفظة ضعفها كثير من أهل العلم، قالوا بأنها تصحيف، ذهب أهل الدثور، جمع دثر وهم الأغنياء أهل الغنى، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأغنياء سبقوهم بالأجر. قال وماذا؟ قال يعني يصلون كما نصلي وكذا ويذكرون الله وكذا، ثم قال يتصدقون بفضل أموالهم، يعني أنهم زادوا علينا بالصدق. وهذا يدل على أن الصحابة استقر في نفوسهم فضل الصدقة وعظم الصدقة وأن فيها مسابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وأصلها تائين تتصدقون به، فتضبط تصدقون أو تصدقون به بالتخفيف والتشديد، والتشديد أفصح لأنه حذف التاء، وذلك للتأكيد. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ثم ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يتقربون به إلى الله جل وعلا، فقال كل تسبيحة صدق، وكل تحميدة صدق. تسبيح يعني قول سبحان الله، فإذا قلت سبحان الله 100 مرة كم صدقة؟ طيب 1000 صدق، والحسنة بعشر أمثال، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكل تحميدة صدق، وأمر وكل تكبيرة صدق، يعني قول الله أكبر. وهذه فيها نصوص عامة مطلقة ونصوص مقيدة. النصوص المقيدة يعني مثل أدبار الصلوات تقيد بالعدد، وأما النصوص المطلقة العامة فهذه لا عد لها. الإنسان لو في بيته، في السيارة، في الشغل، هو مشغول، هو غير مشغول، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أجر عظيم وثواب كبير، قد يسبق فيه أصحاب الصدقات. كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، يعني قول لا إله إلا الله تسمى تهليلة لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق. المعروف اسم جامع لكل خير، وهو المعروف شرعا وأيضا واقعا، ونهي عن المنكر صدق، والمنكر ما جاءت الشريعة ببيان أنه منكر. والله تعالى امتدح المؤمنين ووصفهم بإيش؟ أنهم أمارون بالمعروف نهون عن المنكر. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سيأتي مزيد توضيح في حديث درجات إنكار المنكر. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأيضا وفي بضع أحدكم صدقة. البضع يطلق على معنيين، البضع يطلق على الفرج ويطلق على الجماع. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حينما يأتي الرجل أهله فإن له فيها صدقة. فهنا تعجب الصحابة من كون هذا الأمر فيه أجر للإنسان. قالوا يا رسول الله أويأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وفي الكلام حذف، يعني قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال له أجر، يعني له فيها أجر. وهذا يدلنا على أن الإنسان الذي يعف نفسه ويعف أهله حينما يأتي هذه الشهوة الطبيعية أنه يؤجر على ذلك، بدليل أنه لو أتاها بالحرام لكان عليه وزر، لو زنى أو فعل الفاحشة فإن عليه الإثم والوزر، وأما إذا أتى أهله بالحلال فإن له الأجر. هذا دليل، هذا الحديث حديث عظيم يدل على المسابقة بفعل الخيرات، وأن الله جل وعلا قد فسح في مسألة الأعمال، فالذي لا يستطيع على بعض العبادات يستطيع على بعضها الآخر. فالذي لا يستطيع مثلا الصدقة فإنه يستطيع على ذكر الله جل وعلا، وهو من أعظم الأعمال. أيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أو وأعظم من وأفضل من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضرب رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله هذا من أعظم الأعمال أجله. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبق المفردون، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ووصف الله جل وعلا المؤمنين بقوله والذاكرين الله والذاكرات من صفات أهل الإيمان. نعم.
فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا أيضا حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس صدق عليه صدق. السلامة هي المفاصل، السلامة هي المفاصل، مفاصل الأعضاء والعظام، وهي 60 و300 كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل الطب يقولون بها، يقولون بأن مفاصل الإنسان 60 و300 مفصل، كل مفصل من هذه المفاصل على الإنسان أن يتصدق عنه، على الإنسان أن يتصدق عنه، لأن هذا من نعم الله جل وعلا. فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وركبه في هذه الصورة العجيبة، وجعل مفاصله هذه غير متشابكة، بمعنى المفصل منفصل عن الآخر وبينهما أشياء تربطها في آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكفر عن هذه المفاصل، بمعنى أن يقدم عبادة وقرب إلى الله جل وعلا شكرا له على منته وفضله وعلى عظيم خلقه له. كل سلامة من الناس صدق عليه صدق عليه صدق، وهذه الصدقات مقدور عليه باستطاعة الإنسان أن يأتي به، باستطاعة كل إنسان أن يأتي به. قال أن تعدل بين اثنين صدق، العدل بين اثنين صدق، بمعنى العدل المعروف أو الإصلاح مثلا، لكن هنا ذكر العدل أن تعدل بين اثنين، والعدل هنا في ذاتك ومع الآخرين، أن تعدل مع نفسك بمعنى أن تؤدي الأمور التي أمرك الله جل وعلا بها وأمرك بها النبي عليه الصلاة والسلام فتعدل. ولذلك من الظلم، وهو أمر قد يغفل عنه الناس وهو أمر بسيط مع الذات، ما يسمى بالقزع، حينما يحلق بعض الرأس ويترك بعض، هذا لم يعدل مع نفسه. وأيضا لبس نعل واحدة، فثبت عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة لأن ليس فيها عدل. وأيضا قال هذه مشية الشيطان، أن تعدل بين اثنين، اثنين في ذاتك يعني بين عضوين، أو أن تعدل بين اثنين تقدم لأن تصلح بينهما، هذه صدقة من الصدقات، هذه صدقة من الصدقات، حينما تعدل بين تصلح بين زوجين، بين جارين، بين شريكين، بين متخاصمين مثلا. أو أن تعدل أيضا العدل العام الذي أنت مطالب به، أن تعدل بين اثنين صدق، وأن
وتعين
الرجل في دابته أو تحمله عليها صدق، هذا فيه دعوة إلى المشاركة مع الآخرين، وذلك بإعانتهم وبمساعدتهم، أو ترفع له عليها متاعه سواء كان مسافرا أو مقيما. يعني هذا بعض العلماء خصه بالمسافر، لأن المسافر في غالب الأحيان هو الذي يتجهز، يجهز حقائبه وشنطه ومثل ما يقولون عفشه، فيحتاج من يعينه. فحينما ترفع المتاع هذا على دابته أو وسيلة النقل أيا كانت، فهذه صدق، سواء ترفعه هو عليها، من القديم يركبون الخيل ويركبون كذا فيحتاج من يرفعه إلى الدابة، أو ترفع له متاعه عليها فإن هذا صدق. إذن أن تعدل بين اثنين صدقة، وأن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة،
والكلمة الطيبة صدق.
الكلمة الطيبة صدق. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أن تتحدث الحديث الحسن الطيب فإن هذا صدق، حينما ترد السلام بمثله أو بأفضل منه، حينما تختار أطيب الألفاظ وتنتقي أجمل العبارات، هذا صدق. والكلمة الطيبة صدق. وقال بعض أهل العلم الكلمة الطيبة هنا هي الذكر، ذكر الله جل وعلا، وأعظم الكلام قول لا إله إلا الله، لأن الله تعالى قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في أحد الأوجه الصحيحة أن الكلمة هنا هي لا إله إلا الله، والكلمة الطيبة صدق. نعم.
وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة
صدق. خطوات إلى الصلاة صدق، فكل خطوة تخطوها إلى الصلاة تكتب لك بها صدق، يعني حسن. وقيل صدق عن أعضائك وعن مفاصلك وعن هذه السلامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن كل خطوة يخطوها يضعها حسنة، يرفعها حسنة، ويضعها ترفع عنه سيئة. حينما يرفع قدمه تكتب له بها حسنة، وحينما يضعها أو حينما يرفعها نسيت ترفع عنه سيئة، تمحى عنه سيئة. وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدق. ولذلك يستحب للإنسان أن يأتي إلى الصلاة ماشيا. وقد جاء في الحديث عند أحمد وغيره: من مشى إلى صلاة الجمعة كتب الله له بكل خطوة صيام سنة وقيامه. وهذا حديث حسن الإسناد. ولذلك يستحب للإنسان ويفضل له أن يأتي إلى الصلاة ماشيا. وأيهما أفضل، القرب من المسجد أم البعد منه؟ هذا يختلف باختلاف الحال. طيب إذا كان الإنسان بني مسجد بجواره يترك بيته؟ ما يترك بيته، يقال هو أفضل له، لأن هذا يعينه على الصلاة وعلى الطاعة. لكن أن ينتقل من المكان البعيد فيتعمد السكنة بجوار المسجد، يقال ترك الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، لأنهم انتقلوا إلى جوار المسجد. فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدق، يعني إلى المسجد. المسجد عبر بالصلاة هنا لأن المساجد تقصد للصلاة أصلا.
وتميط الأذى عن الطريق صدقة،
يعني أن تزيح الأذى عن الطريق. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا مر على شوكة في طريق تؤذي الناس، فقال: لأميطنها، فشكر الله له. وجاء في حديث آخر: فغفر الله له فأدخله الجنة. فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح في شعب الإيمان. وهذه مسألة غاية في الأهمية، فهي داخلة في الدين، وليست داخلة في الأمور الطبيعية العادية، لا، هي من الدين. فإذا وجدت أذى في الطريق يؤذي الناس، فإن في تنحيتك له وإماطتك لهذا الأذى عن الطريق إنما تتصدق عن أعضائك التي أنعم الله جل وعلا بك عليه، لك بها عليه. تعطونا 5 دقائق؟ تمنحوننا بس؟ ها؟ 5 دقائق بس. تصبرون جماعة؟ أي نرغب بس نصل إلى 30 إذا. طيب أذن لنا الإمام جزاهم الله خير، إما أذن لنا. نعم.
تعريف البر والإثم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فقال استفت قلبك، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد ابن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
حسن. هذا الحديث العظيم مر توضيحه وبيانه وشرحه فيما مضى في بعض جمله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق. ذكرنا لكم معنى حسن الخلق، من يذكر تعريف حسن الخلق؟ تعريف الحسن البصري،
كف الأذى،
أحسن، وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. البر هنا اسم جامع لكل خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قصره على أفضل الأعمال وهو حسن الخلق. البر اسم جامع، فقصره النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال وهو حسن الخلق. قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك. ما معنى حاك؟ يعني تردد، تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فحينما تريد أن تعرف الإثم هو الذي يتردد في نفسك، طبعا هذا يدخل في المشتبهات وليس في الحرام الصريح. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فكل أمر تردد في نفسك واستحييت أو لا ترغب في أن يطلع عليه الناس فإن هذا من الإثم، فإن هذا من الإثم. وهذا حديث صحيح. وأما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله جئت تسأل عن البر، فهذه رواية في إسنادها آفتان، وهو حديث رواية ضعيفة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجوب لزوم السنة. عن أبي نجيح لأرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب.
جزاك الله خير، هذا حديث طويل يحتاج إلى شرح، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم. غدا إن شاء الله إذا يسر الله لنا واعان ممكن نكمل بعد العشاء، إذا لم نتمكن من يعني إكمال الأحاديث ممكن نكمل بعد صلاة العشاء، استعدوا لذلك.
جزاك الله خير.